بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية هذا اللقاء نشكر سماحة الشيخ لإتاحة هذه الفرصة من وقت الثمين لإجابة على أسئلة المستمعين.
نحن نشكر لكم ونسأل الله للجميع العون والتوفيق.
في الحقيقة لدي سماحة الشيخ كثير من الأسئلة عن الحج، ولكن هذه رسالة وجدتها ضمن الرسائل من السائل سين ميم شين، يقول: هل يجوز للرجل أن يجبر ابنته البكر على الزواج وكذلك السيد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فليس للرجل أن يجبر ابنته البكر أو السيد على الزواج، وكثير من الناس يقع منهم التساهل في هذا الأمر، ولا سيما مع الأبكار، فيقع بذلك نزاع كثير بين الزوجين وفساد عظيم ودعاوى وخصومات كثيرة، كل هذا بأسباب مخالفة الحق وعدم القيام بما يجب من الاستئذان. وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بالنهي عن ذلك، ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تنكر بك حتى تستأذن، ولا تنكر فيه حتى تستأمر. قال: يا رسول الله، إن بك تستحي، فكيف إذنها؟ قال: أن تسقط. فالبكر إنها سكوتها، فلا يجوز للإنسان أن يزوج ابنته السيد ولا البكر، بل يجب أن يستأذنهما ويشاورهما في أنفسهما. الزواج ليس بالسبيل شيء سهل، بل هو شيء عظيم، فهو شريكها والذي يجتمع معها ويسكن إليها وتسكن إليه، فالأمر في شأنهما ذو أهمية. فليس للأب أن يجبر ابنته على الزواج سواء كانت بكرة أو ثيبة، فلا بد أن يشاورها ويأخذ رأيها في ذلك ويبين لها الزوج وحاله، وأنه كذا وكذا، وأنها من فلان وفلان، وصفته كذا وعمله كذا، يوضح لها الأمر. فإن أجابت ووافقت فالحمد لله، ولا بالسكوت لها البكرة، ليس السكوت. أما الثيب فلا بد من النطق، لا بد أن تقول نعم أو نحوها مما يدل على رضاها. أما البكر فلأن قد يغلب عليها الحياة، قد تستحي، فلا بأس أن يكتب بالسكوت، إذا سكتت أو بكت كفى، هذا هو الواجب. ولا يجوز أبدا إجبارها على الزواج من دون إذنها، وإن كان بعض أهل العلم على ذلك واستحسن أن يزوج ابنته البكر بغير إذنها لأنها لا تعرف ما مصلحتها على التمام، ولكن هذا قول مصالح للسنة ومخالف لها، فلا ينبغي يعول عليه. والله يقول جل وعلا: واطيعوا الله واطيعوا الرسول، ويقول سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عنها ان تصيبها فتنه او يصيبها عذاب اليم، ويقول سبحانه: فان تنازلتم في شيء فاتقوا الله ورسوله. فلا يجوز للمؤمن ان يخالف امر الله وامر رسوله عليه الصلاه والسلام لقول اهل من الناس كائنا من كان، هذا هو الواجب على الاباء. اما بقيه الاولياء من باب اولى، الاخ والابن والعم من باب اولى، ليس له تزويج اي امراه الا باذنها سواء كانت بكر او ثيبه. وانما خلاف الاب، هل يزوج بغير اذن يعني بكر وهكذا جد؟ الجواب نعم، ليس له ان يزوج الا باذن. ليس للاب ولا للجد ان يزوج البنت البكر الا باذنها، واذا ابت فليس له اجبارها سواء كان اباها او اقرب الناس اليها او كان جدها من باب اولى. وهكذا الاخوه والابناء، ليس الابن يجبر امه على الزواج ولا اخ يجبر اخته على الزواج، لا، كل هذا لا يجوز. فالواجب على المسلمين اتباع السنه وتعظيمها والحذر من مخالفه السنه في تزويج الابكار بغير اذن، فانه شانه كبير وخطره عظيم وعواقبه وخيمه في الغالب، ولا حول ولا قوه الا بالله. نعم.
ما دمنا تحدثنا عن الولي للزواج، هذه رساله من المرسل صاد عين العقل من الرياض، يقول: ما هو السن المعتبر لكي يكون الشخص ولي المرأة ويجوز له أن يزوجها؟
هو البلوغ، إذا بلغ كان رشيدا يعرف يعني قيم الرجال ويعرف الأكفان من الأكفاء، هذا السن. يعني قد بلغ الحلم بأن أكبر 15 سنة أو احتلم يتنزل المني بالاحترام وباليقظة، أو أن مات الشعر الخشن حول الفرج من الشعرة، بهذا يكون مكلفا مع تمييز، يعني يميز الرجال، يعرف عنده رشد، يعرف من مقامات الرجال ومن منازل الرجال، هذا يسمى ولي وله التزويج. أما إذا كان دون البلوغ أو كان ضعيف البصيرة ما يحسن عنده رشد، فيزوج غيره. نعم، يزوج من هو أولى من هو متصل بالصفات التي ينبغي في الولي وإن كان أبعد منه. فإذا كان أخوها بهذه الصفة، يعني ما بلغ الحلم أو بلغ لكن ما عنده بصيرة، ما عنده رشد، فإن يزوجها عمها إن كان لها عم بعد أخيها، إذا كان أخوها أقرب الناس لها بعد الأخ، أو ابن أخيها إن كان لها ابن، كان لها ابن مرشد جيد، يكون تكون ولا إله دون أبي إلا ليس بمرشد ليضاعف عقله. الحاصل أن يزوجها وليها الرشيد ليعرف الرجال المرشد هنا، يعني معرفة أكفاءه.
نعم. الآن نحب أن نعرض هذه الأسئلة تتعلق بالحج. هذه الرسالة من ثامر السلوي وسيد عواد البيسي وسلطان حجازي وكلهم من الرياض. يقولون: سمعنا أن تحية المسجد الحرام هو الطواف حول البيت، ونحن نقيم عدة أيام بعد العمرة وقبل الحج ونكثر زيارة البيت، لكن يشق علينا الطواف كلما دخلنا البيت لأننا نكرر دخوله في اليوم الواحد والبيت مزدحم أحيانا، فهل نكتفي بركعتين كتحية المسجد؟ أفيدونا أفادكم الله.
نعم، الطواف وتحية المسجد المسجد الحرام إذا تيسر ذلك، فإذا تيسر ذلك بأن كان زحام وكان الرجل ليس عنده النشاط كافي أن يصلي ركعتين مثل بقية المساجد، يصلي ركعتين تحية المسجد يكفي وليس هناك حاجة إلى الطواف. لكن إذا تيسر الطواف هو أفضل، يعني يكون يسقط يطوف كلما دخل حتى يدرك فضل الطواف، هذا خير كثير. ولكن إذا شق عليه ذلك أو وجد زحام أو كان عنده فتور أو لم يكفي هذا الشيء، المقصود هو ليس بلازم.
لا،
إنما الواجب طواف العمرة وطواف الحج وطواف الوداع بس، هذه ثلاثة: طواف العمرة هو ما يقدم، طواف الحج بعد من عرفات يوم العيد وبعده، والثالث طواف الوداع عند الخروج. هل الأطوفة الواجبة ثلاثة، أما بقية الأطوفة فيها مستحبة ليست واجبة. في ناس جاء دخل المسجد يصلي الظهر أو العصر أو المغرب يتيسر له الطواف طواف، وإلا صلى ركعتين ليس بلازم يطوف، صلى ركعتين مثل بقية المساجد. نعم.
بالنسبة للطواف، لو طاف طواف الوداع وبات في مكة، هل يلزمه أن يعيد الطواف أو يخرج بدون إعادة؟
إذا طاف في أول الليل وبات لا يعيد الطواف، خروج من خلال العلماء ينبغي أن يعيد الطواف، فإن جهل وخرج لا شيء عليه إن شاء الله.
هذه الرسالة من الطائف سين ميم حاء أو خاء، يقول: قدمت إلى مكة ولم آخذ عمرة لأنني أخذت عمرة في هذه السنة أكثر من مرتين، ولكني أتيت إلى البيت وطفت به ثم خرجت من مكة وعدت إليها في أقل من أسبوع وبت فيها ثم خرجت منها ولم أطف بالبيت، علما أن طوافي في الزيارة الأولى كان واحد بنية الزيارة وطواف الوداع، وإنني لم أطف هذه المرة لأني في نية أن أعود إلى مكة مرة أخرى في نفس الأسبوع، أفيدونا وفقكم الله.
العمرة مثل الحج، إنما تجب مرة في العمر، العمرة كالحج، إنما تجب على المكلف مرة في العمر، إذا اعتمر مرة في العمر كفاه ذلك، وصارت العمرة الباب كلها سنة كلها نافلة. فإذا أراد الذي في مكة لزيارة أحد أو تجارة أو حاجة أخرى فهو مخير، إن شاء أحرم من الميقات إذا مر عليه كالذي يأتي من الطائف حرم ميقات الطائف، أو يأتي من النجد حرم ميقات الطائف ميقات النجد، أو من المدينة حرم ميقات المدينة، إن أحب ذلك فأفضل، وإن لم يحرم فلا حرج عليه، لأنه ما جاء العمرة إنما جاء لحاجات أخرى. فإن شاء أحرم ونواه العمرة ونواه العمرة وعند مناسكه طواف وسعي وتقصير، وإن لم يجد العمرة بأن أراد الدخول بدون إحرام لأن جاء للتجارة أو لزيارة بعض الأقارب فلا حرج عليه، لكن متى نوى العمرة فلا بد من إحرام. هذا أمر أن أراد العمرة فليس له تجاوز الميقات إلا بإحرام، فإذا أحرم يؤدي ما يسعى من الطواف والسعي والحاق والتقصير. أما إذا دخل بدون نية العمرة فهو مخير، إن شاء أتى البيت وطاف وإن شاء ترك، إن طاف لا بأس وإن ترك فلا بأس. نعم.
طيب،
وليس العمرة حل محدود، لو اعتمر مرة في الشهر أو ثلاث أو مرتين في السنة أو عشر مرات في السنة كله ليس فيها تحديد، ليس العمرة حل محدود. أما قول بعض العلماء إنها لا بد يكون بين عمرتين 40 يوم، لا 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 أصل له، ليس لهذا حد محدود. نعم.
طيب، بالنسبة لطواف الوداع، هل هو لمن قدم للحج أو العمرة أو لمن قدم إلى مكة ولو لم ينوي نسك الحج والعمرة؟
في خلاف بين العلماء، والأرجح أنه الحاج بس فقط، الأرجح أن يجمع الحاج فقط.
نعم.
أما من دخل مكة للتجارة وغيره فليس عليه طواف.
أحسن كلامك يا معتمد،
لا يجب عليه الطواف، لكن لو اتلو الله فيكم الأفضل. ما ترك الأبواب ولا جمر الإجماع على أنه لا طواف على، لا ودع على المعتمد. لكن إذا ودع خرج بخلافه أحسن وأولى.
هذه الرسالة من زين الدين علي بسام الرياض، يقول: هل يجوز أن يتحول المسلم من نسك إلى نسك آخر؟ وما هي أفضل الأنساك في الحج؟
هذا السؤال فيه تفصيل.
نعم.
إن كان أحرم بالعمرة فله أن يتحول إلى القران فيحرم بالحج مع العمرة، يكون قارنا يكن معه الهدي، فإن كان معه الهدي لا إبل ولا بقر ولا غنم فالأفضل لا يتحول، بل يبقى على حاله معتمرا فإذا طاف وسعى وقصر حل. أما إن كان معه هدي من سمعير أو بقرة أو شاة أو أكثر فإن السنة يحرم بالحج، لأن الرسول أمر بذلك، قال عليه السلام: من كان معه هدي فليحل بحج مع عمرته، ولا يحل منهما حتى يحل منهما جميعا،
أن يكون قارنا
إلى يعني أحرم بالعمرة وحدها، ثم أحب يسعى الحج إذا سمع الهدي فله السنة، يلبي بالحج مع العمرة يكون قارنا مع الله. أما إذا أحرم بالحج وحده فلا سبب له شيء، بل يبقى على حاله حتى يجعل عمرة، إما يستمر الحج إلى الحج وإما يفسخ عمرة، يطوف يسعى ويقصر يجعل عمرة، كما أمر النبي أصحابه الذين أحرموا بالحج ولا سمعوا الهدي يجعل عمرة. فالحاصل أن له أحوالا، أحدها أن يحرم الحج وحده ليس معه عمرة، فهذا إن كان وقت الحج قريب كمل حجه والحمد لله، فإن كان وقت الحج ليس بقريب يعني أنه وقت فالأفضل إلى العمرة، يفسخ يعني ينوي العمرة، يطوف يسعى ويقصر في جهة عمرة كما أمر النبي الصحابي عليه الصلاة والسلام. الحال الثاني يحرم بالعمرة وحدها، فهذا له أن يجعل لها قرانا إذا كان في شهر الحج، إذا كان رمضان له أن يلبي بالحج مع العمرة القارن، ولا سيما اذا كان معه هدي فانه يلبي بالحج كما امر بذلك ويكون قائلا بذلك فلا يحل حتى يحل من وجبه يوم النحر. وان بقي على احرام معتمرا فهو افضل حتى يكمل عمرته، الا اذا كان معه هدي فانه يلبي بالحج مع العمره ويبقى على احرامه حتى يحل منهما جميعا يوم النحر. اما الذي احرم العمره وليس معه هدي فهذا الافضل انها لا يلبي بالحج مع عمرته، بل يبقى على احرام العمره حتى يكملها بالطواف والسعي والتقصير.
سؤال زين الدين الثاني يقول: اذا طاف الانسان طواف الوداع لا يجوز له ان يشتري شيئا، لكن ما المقصود بهذا الشيء؟ هل هو المخصص للتجاره او يشمل حاجه الانسان من هدايا للاهل والاصدقاء وما يلزمه من اثاث للسفر؟
السنه في يكون طواف الوداع بعد كل شيء، اذا انتهى من كل شيء وفرغ من اشغاله كلها يطوف بالوداع، هذا هو الافضل، يكون اخر شيء يودع البيت ثم يمشي يسافر. لكن لو ودع ثم اشترى بعض الحاجات كزاد السفر او هدايا او ما اشبهها لا حرج عليه، وان التجر بعض اهل العلم يرى يعيد الطواف ولكن ليس بجيد، لو اشترى سلعه للتجاره ولم تعقه بل هو في طريقه الصواب ان هذا لا يؤثر عليه، كما لو اشترى حاجه لنفسه او هدايا كل هذا لا يؤثر ما لا في الطريق او بعد مدة يسيرة من الطواف ما تأخر كثيرا فلا يضره وطرفه ماشي وليس عليه عليه الطواف.
ايضا عنده ملحوظة يقول: هل لطواف الوداع من سنة عند المقام ام لا؟
مثل غيره، طواف الوداع مثل غيره، كل طواف له سنة، كل طواف له سنة ركعتين عند المقام خلف المقام ان تيسر، والا في بقية المسجد تكفي، اذا صلاها في بقية المسجد في العلقة او في نهاية المقام لا بأس، هذا كل طواف لا يخص طواف القدوم ولا طواف الحج ولا طواف الوداع، كل الطوافات كلها. نعم.
احسنتم. طيب استاذ، الى هنا وناتي على نهايه هذا اللقاء الذي عرضنا فيه ما وردنا منكم من اسئله واستفسارات على سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لاداره النفوذ العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. نشكر سماحته كما نشكركم ايها الساده على حسن انصاتكم، وحتى نلتقي ان شاء الله تعالى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.